السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه ومع الكلام على فقه المعاملات او فقه البيوع من كتاب المهذب. الحمد لله ان من الله علينا بمثل هذا، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والإنسان يرتقي منزلة أولى ويرتقي المكان عند ربه جل في علاه بالعلم، فكلما سمع في العلم سمع عند ربه جل في علاه. وإن الملائكة لتضع جناحها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الوسائط بينه وبين عباده، فقد قال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله جل في علاه الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهم الأنبياء والعلماء، والوكيل دائما ينزل منزلة الأصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة في السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. والعلماء هم من منزلة الأنبياء، بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي. وأما هذه الأمة كما جاءت الأثار والأخبار عن النبي المختار، بأن أنبياء بني إسرائيل ينزل منزلتهم في هذه الأمة هم العلماء. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، من طلبة العلم العاملين، ونسأل الله جل في علاه أن يهمنا وإياكم الإخلاص. الأسبوع الماضي تكلمنا على مسألة شروط البيع، او الكلام الذي تكلم عنه المصنف في الشروط التي لابد ان تتوفر في العاقد، وتكلمنا على ان يكون على العقل، وعلى ايضا الاكراه والاختيار. واليوم ان شاء الله نتكلم على اختيار المجلس، وقد فتحنا الباب الاسبوع الماضي تكلمنا عنه بان البيعان بالخيار. البيعان بالخيار: زيد يبيع سيارة، وعمر اراد ان يشتري هذه السيارة فاعجبته، وحدث الايجاب والقبول، وهما ما زال في مجلس العقد. مجلس العقد المكان الذي يتعاقدون فيه حتى مع غياب السلعة أو غياب الثمن، المهم أن المجلس الذي يجمعهما هو مجلس العقد. عندنا في المذهب بأن في مجلس العقد، العقد من مقاصد الشريعة الغراء وهذه الشريعة السمحة، بأنها فتحت مجالا للبائع أو للمشتري حتى لا يتندم ندما يتعبه أو يجعله يتحسر أو يرى أنه قد ضيع ماله، بأن له مساحة ومجال، بأنه إذا باع واشترى في مجلس العقد له أن يقول أبطلت ذلك ويرد البيع أو يرد الثمن ويأخذ السلعة، يعني له أن يتراجع عن العقد الذي عقده مع المشتري. هذا إذا كما قلنا في مجلس العقد. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي رواية: البيعان بالخيار أحدهما يقول أحدهما للآخر، أو يقول أحدهما الآخر اختر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر أو أنا اخترت. فهذا الدليل الذي يستدلون به على سماحة الشريعة في خيار المجلس. والخيار خيارات ثلاث: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب أو خيار الغبن. هذه الخيارات سنبينها إن شاء الله، وقد أتت الشريعة بها كما قلنا من باب يعني حسم مادة النزاع بين البائع والمشتري، لا سيما أن السماحة تقتضي بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فالسماحة مطلوبة في التعامل في مثل هذه المسائل العظيمة التي فيها المواد والمادة التي هي حاكمة على الناس. وأغلب الناس في هذه العصور يتعاملون بالمادة ويميلون للمادة. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أو قال: هذه أوثق عرى الإيمان. قال: وعامة تعامل الناس في زمننا هذا، زمان في الرعيل الأول، في زمننا هذا على الدرهم والدينار، فالله المستعان. وعامة حقوق العباد ليست بالهينة، وإن المظالم شديدة عند ربنا جل في علاه. أطول آية في القرآن هي آية المدينة. لذلك السماحة وعدم ونزع. وحسم مادة النزاع بين المسلمين كانت بالضوابط الشرعية ضبطها الشرع في المعاملات عامة، جعل في مسألة في مجلس البيع حتى لا يتحصر، حتى لا يحدث وغر الصدور ولا الحقد ولا الحسد ولا الدغل في القلوب، جعل مساحة لكل إنسان أن يعطي مع نفسه ويأخذ، يقول إذا أمضي، يقول بإمضاء البيع أو يقول بفسخ البيع. وهذا الدليل الأصيل الذي استدلنا به. وافق على ذلك الحنابلة وقالوا بخيار المجلس وأنه من السنة، وخالف في ذلك الأحناف والمالكية. قد ضربنا الأمثلة الأسبوع الماضي بأن الأدلة تستدل بها على حرمة ذلك، ثم نفرع على هذا التأصيل فروعا كثيرة. الأحناف كما قلنا قالوا بأنه مخالف للأصول، والأمر الثاني بأنه حملوا قول سلم البيعان بالخيار على افتراق الأقوال لا افتراق الأبدان، وأيضا قالوا بأن هذا يخالف أصل قول الله جل في علا، ومن قول الله على يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقالوا هنا إذا حدث التراضي لازم البيع، إذا حدث التراضي لازم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فقالوا إذا حدث التراض فقد لازم وجب البيع، فكيف يكون الخيار ونقد هذا التأصيل. ثم بعد ذلك يعني قال الإمام مالك واستدل على ذلك بأدلة أخرى، قال بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، قال عمل أهل المدينة على خلاف ذلك عندنا. وأيضا يعني قال بأن التفرقة تفرقة الأقوال لا تفرقة الأبدان. كان بعض الذين يعني اشتدوا على الإمام مالك برواية هذا الحديث وعدم الأخذ به، حدا ببعض المالكية أن يعتذروا للإمام مالك باعتذارات أخرى، لأنهم قالوا بأن الإمام مالك ما قال ذلك لأنه يخالف أهل المدينة أو عمل أهل المدينة. لا، الإمام مالك قال لا يأخذ بهذا الحديث، لأن خيار المجلس فيه غرض، خيار المجلس فيه غرر، والغرر ممنوع أصالة بأصل عام بقول السلام أنه نهى عن بيع الغرر. هذا بالنسبة لما أتى به القوم الذين لم يقولوا بخيارات المجلس. والصحيح الراجح في ذلك بأن خيار المجلس ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت ذلك كالشمس الحديث بالبيعان بالخيار. وأما القول بأن التفرقة تفرقة أقوال أو ما قاله الأحناف أن هذا قبل البيع ويكون عند المساومة، هذه أضعف التوجيهات، أضعف التوجيهات التي بها يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه على المساومة. كيف تكون على المساومة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان؟ ثم البيع هنا البيعان، هو ما سماه بائعا إلا وقد سمى البيع، فكيف يقول بالسوم؟ فقالوا هذه بالسوم. وبعضهم قال كما قلنا التفرقة تفرقة أقوال، وهذا أيضا مخالف لظاهر الحديث، فهذا كلام لا يصح منه. وأما قولهم هو مخالف للأصول، فالرد عليه من وجهين. الوجه الأول هو أصل بذاته، الحديث أصل بذاته، فكيف يقال مخالف للأصول؟ والأمر الثاني إذا قالوا هو مخالف لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قلنا لا مخالف، لأنه لا مخالف في إيفاء العقد، فإذا تفرق فلا بد من الوفاء بالعقد. وأيضا لو قلنا وتنزلنا أنه يخالف عموم قول الله جل وعلا أوفوا بالعقود، فأوفوا بالعقود عام مخصوص بإيش؟ بالمجلس، مخصوص بالمجلس البيعان والخيار ما دام في مجلس العقد. وأما قول الإمام مالك بأنه يخالف أهل المدينة، الرد عليه كان شديدا جدا من ابن أبي ذئب، لأن الإمام مالك قال عمل بهذا الحديث سعيد بن المسيب، وهو من أئمة المدينة، بل هو من الفقهاء السبع، بل هو أعلم أهل المدينة. قال بذلك الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال بذلك التقي النقي العالم المحدث الفقيه ابن أبي ذئب، حتى ابن أبي ذئب قال كلمة حتى الباجي اشتد عليه بشدة على ما قاله، لأنه في الكلام عليه بأنه قالوا أنه كان تقيا ورعا، فقال الإمام الباجي وأين ورع هذا الرجل عندما يقول في مالك مثل ما قال. صراحة قال كلاما فجا، يعني هو قال مالك قال من قال بأنه لا يأخذ هذا الحديث أو أنه يخالف عمل أهل المدينة يستتاب وإلا ضربت عنقه، أما كفر مالك يعني. هذا كلام شديد جدا لا يقبل على مثل الإمام مالك، لكن هو قال بذلك، قال يستتاب، فلذلك اشتد أصحاب مالك على ابن أبي ذئب في قوله هذا. لكن الاعتذار للإمام ابن أبي ذئب أنه يعني يحاول المحافظة على السنة، يحاول نصرة السنة، وأيضا كلام الأقران يطوى ولا يروى، هذا الأصح والأسد في هذا الباب. لكن قول الإمام مالك أنه يعني مخالف لما كان عليه عمل أهل المدينة هذا خطأ بين، قد قال به كما قلنا سيد المسيب وهو سيد أعلام أهل المدينة، والزهري وابن أبي ذئب وغير هؤلاء عملوا بهذا الحديث البيعان بالخيار ما لن يتفرق. او يقول احدهما لصاحبه اختر. اذا افصلنا هذا الاصل وثبت ذلك وخيار المجلس بفضل ذلك الفعل موجود، قلنا هو موافق لمقاصد الشريعة بهذا الامر. الفروع التي تتعلق او تتفرع على هذا التأصيل هو بان هناك عوامل يمكن ان تضر بخيار المجلس وعوامل لا تضر بخيار المجلس. هذه العوامل التي تضر او التي لا تضر تركب على هذا التأصيل. إذا قلنا بأنه ثبت من السنة خيار المجلس وأن للبائع أن يرجع عن البيع وللمشتري يرجع عن البيع فيما دام في مجلس العقد، فإنه قال علماؤنا لا يضر بالخيار إن كان في مجلس واحد ففصل بينهما بفاصل. لو جاء رجل مثلا في مجلس العقد في مكتب مع رجل يجلس أمامه على الكرسي والآخر يجلس أمامه على الكرسي فسدل ستارا بينهما، فسدول الستار بينهما غطى على الأول وغطى على الثاني، لكنهما يسمع بعضهما بعضا ويتأكد أنه لم يتحرك من مكان، فهذا لا يضر بخيار المجلس، ما زال خيار المجلس على ما هو عليه لأن المحل الذي تعاقد فيه كما هو. لذلك كان في أول الأمر لما قيل للإمام أبو حنيفة على خيار المجلس قال أرأيت إن كانوا في سفينة، يعني أنت الآن تفهمون هذا الكلام أعقلهم تفهم تبني بفقه الإمام أبو حنيفة فيما ألزمهم به، يعني يغل يعني ده بادئ النظر أنا أريد ما وراء الأكمة خلاص مفيش أكمة عندك. طيب يعني إيه ما زلنا النفس كاملة لا طيب انت قريب جدا يا حبوب، بس خلي في رسالة نص رسالة تيجي عشان تكمل الإجابة. هو افتتحها الرجل عقله مفتتحها. أين أنت الشيخ؟ وينك الشيخ؟ أنت سيدنا والله الإخوة المفروض تتذكر الشيخ هي أصلا كنا بنعطي الإخوة اختبارات عقيدة، يعني كان هو يطلع الأول أو الثاني، يعني كان في امرأة طلعت الأول لكن هو شيخ، يعني هو كان ربنا جعل دول منا على جميع الإخوة، كان هو اللي مرتب بيفرغ الدروس كتاب معارف قبول، يعني الشيخ الأول طبعا هو ما قاله الشيخ سيدنا هو الذي أتى بالإجابة الصحيحة. هو كأنه إيش يقول؟ يقول أنتم على ما اخترعتم على ما قلتم الآن بأن المجلس هو مجلس التعاقد، طب هو الآن في سفينة. طبعا أبو حنيفة لو جاء وراء تايتانيك ما قال هذا الكلام، يعني ممكن نرد على كل أصل كلام أبو حنيفة في تايتانيك صحيح ولا لا؟ لأن تايتانيك هذه أنا سمعت إن هي بناية تمشي تمخر في البحر صحيح ولا لا؟ فهو أصلا المركب عندهم خمس خشبات مع تجديد، فهو هذه السفينة اللي عنده اللي في التصور الإمام فهم يجلسون في نفس المحل، إذا لن يتفرق، إذا لا ينتهي الآن، يبقى إذا قلت بذلك سيبقى شهرا كاملا هو في مجلس لا ينام. وهذا الذي حدث من الصحابة لما نام معا وجاء إلى أبي موسى الأشعري قال ما رأيت أنكما قد تفرقتما. نعم هي في نفس المحل، فأبو حنيف هذا الأصل عنده، فقال أرأيت أن كان في سفينة، لكن هو يريد فقه مش يريد التفسير اللي بيفسره عقلهم، لا يريد فقه. هو يقول الآن أنتم تخالفون مقاصد الشريعة إن قلتم بهذا القول، لأنه لو كان في السفينة ما يمكن أن يكون التشريع بأنه بأنه خيار مجلس، لأنه لن يتم البيع، يبقى إذن هتحصل مشقة وستجلب بعد ذلك النزاعات الداخلية، سيستجلب بعد ذلك النزاعات الداخلية، وهذه النزاعات لا يمكن للإنسان أن يفضها إلا بانتهاء البيع. فالغرض المقصود هو قال أرأيت إن كان في سفينة، فقال وما لك إن كان في سفينة ما زال في إيش؟ ما زال في محل العقد، لأنه عندما ينزل قبل أن ينزل يندم يقول لا ما أريد، طب أنت قبل أن تنزل وجدت في نفسك أنك ما تريد البيع لك أن ترد البيع. وبعدين هذه حالة نادرة والنادر لا حكمة له، كان يركبون البحر يعني بعد حين ومين. فالغرض المقصود بأنه ما دام في مجلس العقد، ما دام في المجلس لو أتيت بكرسي بينهم، لو أتيت بالستار بينهم، لو أتيت بأشخاص غطوا على هذا وغطوا على هذا، فإنه لا يؤثر في خيار المجلس وما زال خيار المجلس على ما هو عليه. متى يقطع المجلس؟ أن يقول أحدهما كما قال صلى الله عليه وسلم يقول أحدهما الآخر اختر. ما معنى بقى؟
والثمرة مش معنى بس، ده المعنى والثمرة.
ايوه خلاص ما تجاوبش يبقى اختار واحد ثاني. انت احنا قفزنا. ابو حنيفه يستشكي يقول لو قلتم افهمك بس ايش اللي بفعله اسمها لوازم فقهيه بيلزم الخط. بيقول لو قلتم بخيار المجلس شققتم على الناس واصل التشريع عدم المشقه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لما يجلس في سفينه قمتم كما شهرا كاملا جالس امام الرجل والرجل امامه وهو في ما زال في مجلس العقل. فهم كيف؟ الباقي في المسجد حرام. نتنزل معاك في المسألة عشان أنا نشوف. ما يجوز. من قلت لك لا يجوز. لأن البيع هنا اسمع أنا لازم تحفظ قاعدة مهمة جدا. البيع هنا قد تم. طيب وخيار المجلس لا يلغي انتقال الملكية، لا ينافي انتقال الملكية، الراجح الصحيح عند الفقهاء لا ينافي انتقال الملكية، فقد تم البيع وانتقلت الملكية، لكن ايش اللي فيها؟ نقصان الملكية، مش تمام الملكية. نعم هنا هذا الذي ادخل عليه الان بعد. فقلنا اذا هذا الفاصل لا يؤثر في مجلس العقد. طيب ما الذي يلغي مجلس خيار المجلس ان يقول له اختر؟ معنى اختر يعني ايش؟ يعني يقول انت لك ان تختار ان ترد او 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 او, أو تسير في نفس مضمار البيع. لانه لما قال اختر كانه قال انا قد اخترت امضاء البيع حقه واسقطه. الان انا قد اخترت امضاء البيع، اختار انت الان. مفهوم معنى الثمره؟ يبقى لو قال هو اختر يبقى اذا كانه قال بلسان حاله انا اخترت. العلماء يقولون قوله اختر بلسان المقال ولسان الحال. هذه كانها تاتي حاضر. فكانه يقول اختر بلساني، فلو قال له اختار انت انا اخترت. انهى ما كان له من الخيار وجزم البيع واراد امضاءه بلسان المقال وممكن بلسان الحال. طب كيف بلسان الحال؟ ان يكون له ايش؟ يفعل فعلا معينا يجعل الامر على الامضاء. يفعل فعلا معينا يجعل الامر على الامضاء. كيف مثلا؟ ها مثلا يعني هو اذا كان الرجل بيريد بيشتري نقول عنده عبد خلاص وهذا العبد معه تحت يده وحصل البيع حصل بينهم. بعدما حصل بيع وما زال في المجلس فنظر اليه فقال له يا عبد انت حر لله. الله ده باع الرجل الان باعه لكن هو ما زال فين؟ فلما قال له انت حر علمنا انه قد اختار الفسخ لا الامضاء اهو بلسان الحال. مفهوم؟ هذا هو. يبقى اذا قوله اختر هي التي تفصل لنا هل هو اختار امضاء العقد ام اختار نقض العقد. ايضا من ذلك ما قال علماؤنا ما لا يضر في خيار المجلس الاكراه لا يضر ايضا في خيار المجلس ما دام الشرع قد اثبت الشرع ما كان بيقين من الشرع فلا يمكن ان يزول الا بيقين. فما دام الشرع هو الذي جعل لك ورسم لك خيار المجلس فنقول اذا الاكراه لا يفوت خيار المجلس. طبعا الاكراه متصور ما احد يقول في الزمان هذا غير متصور. متصور رجل مثلا عنده يريد ارض معينه صفقه كبيره هو عنده فيلل وبجانبها ارض في الوسط ويريد يشتري هذه الارض يعني ما يستطيع ان يمتد طول الملك له الا بشراء هذه الارض. فهو استخدم كل الاساليب فما استطاع الى ذلك سبيلا فاتى برجل داهيه يستطيع ان يقنع الرجل ليقلب له الاسطوانه ذهبا هذا الطوب يقلبه له ذهب. فاخذ صاحب الارض فيعني اخذ يعمي عليه ويؤثر عليه حتى غير الرجل فكره وقال انا ابيع. فلما جلس في المجلس فقال له ابيع الثاني اخذ العموله وقال قد اديت ما عليه. يعني اديت ما عليه انا اقنعت الرجل بان يبيع لك الارض فاعطيني اجراته فاعطاه اجراته فمشى. لما مشى صار البائع
منفردا دون الشيطان الموسوس، متصورين ولا دون الشيطان الموسوس والمشتري معه وكتب العقد والصفقة كبيرة وملايين من الدراهم. فالرجل بعدما ذهب الشيطان تذكر الأرض وما في الأرض من كنوز والأرض فيها وفيها، فنظر إلى الرجل فأراد أن أخذ العقد وأزاحه بالجانب وقال أنا فقيه. ما فعلم المشتري بأن الرجل يريد أن يتراجع في البيع، وله ولا ما ليس له؟ له، لأنه ما زال. فطبعا بعدما استخدم الشيطان وولى الشيطان قال نأتي بشياطين أخرى من شياطين الإنس، طالما الشيطان الجن قد فر فأتى بشياطين الإنس فوضعوا إيش؟ فوضعوا السكين على ظهر الرجل، أو ما فعلوا شيء. قالوا ماذا تريد؟ قالوا أريد أتراجع، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فبعث اللصوص فصرخوا ابنته وجعلوا الهاتف معه على أذن يسمع صراخ من؟ صراخ ابنته. فلما سمع صراخ البنت ماذا يفعل؟ هيبيع نفسه سوق الجواري، مش بسوق الرجال، مش بسوق الرجال، ابنته، يريد أن يحمي ابنته. فقال أنا اخترت إمضاء العقد وتنازلت عن نصف الثمن أيضا. فنقول إذن هذا قد اختار إمضاء العقد إيش؟ مكراها، والإكراه ينافي الخيار، وهو إذن ما زال العقد على ما هو عليه، وما زال خيار المجلس على ما هو عليه، لأن إنسان قد رفع علامات الخطأ نسيانه مستكره عليه وما استكره عليه. فالصحيح الراجح يعطيه وما استكره عليه. فالغرض المقصود بأن قول المسلم رفع علامات الخطأ ونسيان وما استكره عليه دلالة واضحة جدا على أن الإكراه أيضا لا يقطع خيار المجلس. ثم انتقل المصنف إلى فروع أخرى، وهي الكلام على مسألة التوكيل والمسألة أيضا عوارض الأهلية. يعني قال إذا كان زيد في مجلس العقد وهو وعمر في مجلس عقد ووعد ما تبايعا وتم الإجابة والقبول والرضا، إنما البيع عن تراض، غاب كان عمر الذي يشتري وزيد الذي يبيع. فعمر الذي يشتري يذهب عقله طارة ويجيء طارة، يذهب عقله طارة ويجيء طارة، يجن طارة ويفيق طارة. فقال العلماء كتب العقد في مجلس العقد حين الإفاقة، وبعدها بربع ساعة ذهب العقل، جن الرجل، يبقى كانت الإفاقة ثم جن الرجل. فهل الجنون يقطع خيار المجلس أو لا يقطع خيار المجلس؟ يعني هل الجنون يجعل البيع قد تم؟ لا سيما أن مقدمات البيع كانت موجودة، ألا وهي إنما البيع عن تراض. فهل الجنون يقطع الخيار أو لا يقطع الخيار؟ العلماء يقولون يقطع الخيار، بعضهم قال يقطع الخيار، لأنه حال التكليف وقد بيعا وقد توفر فيه الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البيع عن تراض، وقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمعتمد والصحيح الراجح بذلك أن خيار المجلس لا ينقطع. قال وكيف لا ينقطع؟ فتصرفات المجنون بالإجماع غير معتبر، تصرفات المجنون بالإجماع غير معتبر، فكيف نقول بأن خيار المجلس لم ينقطع؟ قلنا نعم، لأن خيار المجلس ينتقل ليش؟ يورث. خيار المجلس هذا ليس كالوكالة، خيار المجلس يورث. فإن كان الرجل الذي عقد الصفقة الكبيرة، طبعا الإخوة ممكن تستغرب لما نتكلم بمثل هذه الفروع وهي غير واقعة، لا والله هي واقعة، واقعة في الصفقات الكبيرة جدا، ولأن الناس تباعدوا جدا عن الشرع، غفلوا أو تغافلوا أو جهلوا أو تجاهلوا عن أساليب الشرع في الضوابط الشرعية في البيع والشراء، فما زالوا يغوصون في الربا إلى يوم الناس هذا، فما زالوا يقعون في الحرام ويأكلون الحرام علموا أو جاهلوا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل على الأسواق يقول للبائع وللمشتري تعلمت فقه البيوع؟ فيقول لا، فيضربه بالضرة، ويقول تقع في الربا لا محالة، تقع في الربا لا محالة، من لم يعرف الحل من الحرمة في البيوع لابد أن يقع في المخالفات. وأنت تجد الآن الوسط الملتزم، أنا لا، هي لا مضارة ولا محاداة، الوسط الملتزم أكثر الأوساط فيها أكل أموال الناس بالباطل، أكثر الأوساط التي الشكاية فيها أشد ما تكون هي أوساط الملتزمين، لأنهم الناس جميعا يثقون فيهم، بعد هذه الثقة يرمون أموالهم لهم بكل رحب وسعة، ثم بعد ذلك ترى الإهمال، ترى المخالفة للشرع، ترى عدم ضوابط الشرعية الموجودة في هذه المعاملات، فيقع الفساد العظيم والشر المستطير، لأن الاتهام لا يكون اتهاما للأشخاص ولا للأعيان، لا، الاتهام كله اتهام إلى إيش؟ إلى الإسلام، إلى ضابط الإسلام، إلى أحكام الإسلام. مع أننا دائما صباح مساء ليل نهار نقول سعد الناس إن تمسكوا بكتاب الله جل في علاه، سعد الناس ورزقوا إن تمسكوا بأحكام الإسلام. فإن ضيعناها نحن هذه مصيبة كبرى. فالغرض المقصود بأن هذه ضوابط لا تحسب أنك لو تعلمتها تعلمت خيالا أو أمرا قديما، ستحتاج إليه وتحتاج الأمة بأسرها لهذه الضوابط. الغرض المقصود بأنه الوكالة يخالفها مسألة خيار المجلس، لأنه ثابت ثبوت الجبال الرواسي، وهو يورى، وده الفارق بينه من التوكيل. لذلك الشركات اللي هي شركات أنك لو أتيت بوكيل يكون لك الأجر عليه، من ضمن الحرمة في هذا الباب، من أسباب الحرمة أنهم يجعلون التوكيل مورث، أو يجعلون الوكالة منحوها إياه مورث، وهذا لا توريث فيه، لا أصل فيه. التوكيل لا إرث فيه، لو انقطع لا إرث فيه، لا ينتقل لغيره، لأنه من العقود الجائزة. هنا لزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم بخيار المجلس يجعله ثابتا لا يتزعزع، فإن جن الرجل ينتقل إلى الوريث خيار المجلس، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا أيضا من مقاصد الشريعة، لأنه ممكن أن يكون زيد الذي عقد الصفقة ببيع البيت بمبلغ طائل، مبلغ فيه ما فيه من الربح الوفير، لكن الورثة لا يرتضون بذلك، لأنهم نظروا إلى بعيد، قالوا هذا إن بقينا سنة سيتضاعف إلى 10 أضعاف، البائع تضاعف 10 أضعاف، لكن الرجل لما وجد زيادة المال هاج وماج ويريد زيادة المال. فهنا رحمة الله جل وعلا بالورثة لما فوت على الرجل أن يضيع عليهم 10 أضعاف الربح، فلو قلنا بأنه بالجنون انقطع خيار المجلس وتم البيع، ماذا سيصاب به الورثة؟ بالجنون أيضا، لأنهم ينتظرون 10 أضعاف المكسب والربح والفوز. فالشرع أعطاهم المساحة، ما دام الحق قد انتقل إليكم أنتم لكم بذلك أن تحافظوا على الأموال، لأنه سيحجر عليه لأنه مجنون. يبقى التوكيل في التصرف للوارث، فيرث هذا الوارث يرث مسألة التوكيل أو خيار المجلس، فيقول نعم هنا الآن أنا أريد الإمضاء أو أريد الفسخ. طبعا إذا كان ينتظر بعد عام 10 أضعاف فإنه سيريد الفسخ، ويقول ما زلت في خيار المجلس، ويقول بذلك. وأيضا قد قالوا أن هذه تأتي على الوكيل، حدث الخلاف أن زيد وكل عمرا في بيع شقة معينة، فباع عمرا بربح يرضى به زيد، لكن وهو في المجلس تحدث يعتريه أمور. الأمر الأول أن زيد يبعث يقول بأنني خلعت عمرو من الوكالة، أو بأنه قد مات، أو بأنه قل جن هو الآخر. فهل خيار المجلس ينقطع أم لا ينقطع؟ هذا الباب، يعني لو اتلغى التوكيل من هذا من الوكيل، أو جن بفعله أو بقضاء الله جل في علاه، هل ينتقل التوكيل او لا ينتقل؟ يعني ينتقل خيار المجلس الوكيل او لا ينتقل؟ نقول الحالة الاولى، اذا وجد الوكيل ووجد الاصيل في مجلس العقد والذي باشر البيع والشراء هو الوكيل، الخيار المجلس احقيته لمن؟ لا، ليس للاصيل، للذي باشر البيع والشراء، ليس للاصيل، الذي باشر البيع والشراء فهو للوكيل ليس للأصيل، لأنه هو المباشر للبيع والشراء. أما إذا لغاه قال الأصيل أنت الآن لست بوكيل، فإن الوكالة تلغى ولا يلغى تبعات، فينتقل الخيار إلى الأصيل. مفهوم الغير مفهوم هو هذا، ولو جن نفس الأمر ينتقل إلى الأصيل. فوفر على ذلك أيضا المصنف تفريعات أخرى، منها أنه قال من الأساليب التي تبين لنا الاختيار أو الإمضاء مسألة أن يكون في مجلس العقد أكثر من بيع. جاء زيد فباع، جاء زيد وعمر وبكر والسيد جلسوا جميعا، يعني قل هذه الغرفة غرفة العملاء، غرفة التجار، غرفة الأغنياء، غرفة البائع والمشتري، فجلسوا جميعا في غرفة واحدة. فجاء زيد لعمر فاشترى منه بيتا ب100,000، فلما اشترى اعطاه 100,000. فهنا عمر لما اشترى منه البيت ب100,000 نظر إلى بكر، فوجد بكر يبيع سيارة فارهة جميلة جدا وغالية الثمن، باعها ب100,000، باعها بنقص لأنه كان يحتاج، وقال هذا ليس اضطرار، أنا أريد أن أبيعها ب100,000. فانتهز الفرصة فأعطاه المئة ألف وأخذ السيارة. يبقى إذن هذا كم بيع في مجلس واحد؟ بيعان. ثم جاء بكر الذي بيع السيارة بالمئة ألف فاشترى بها باخرة، وجد باخرة أيضا تباع بروح فاشتراها. يبقى إذن كم بيع هنا الآن؟ أكثر من بيع. وين؟ في مجلس واحد، في مجلس العقد. فهل كثرة البيوعات تؤثر على الخيار أو لا تؤثر على الخيار؟ أجيب. خلاص تأسس الأمر معكم. لا تؤثر. 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 أخطأتم جميعا. المسألة فيها تفصيلة. أسمع عندك. أنت تريد تسأل؟ نعم. قبض هو الآخر، قبض 100 ألف وأعطاه 100 ألف. أنت ناسي. شالها على دماغه. الثانية قبض 100 ألف. ما يهم يكون قبض السلعة، أعطاه 100 ألف. قبض في السيارة 100 ألف. فالثاني قبض الباخرة بكم؟ قبض 100 ألف. الصورة هذه إجابه قبول، خذ 100 ألف. فقبض الثمن. دعك من هذا ما قبضها. أنا الآن أقول لك، أنت لو أردت أن تقول الرجل الآن لما اشترى السفينة باعها، أجل الثالث باعها خلاص تم البيع، صح الأمر. إيش فيها بقى عندك الإشكال الذي تريد أن تشكله علينا؟ أنت ما كنتش صاحي معانا عشان يقولوا مبروم مع مبروم، ما إيه، ما يلفش ولا ما يلعبش. لأن أنا أصلا أتيك بهذا بحترز من مسألة إيش الإشكالات البيعية. لا أقول باع ما لم يقبض، لأن أنا تكلمت بكل ما تكلمت عن إيه؟ عن الثمن. قبض الثمن ولا ما قبض؟ اللي قبض السلعة بقى هو الذي لابد أن تلومه لو باع، تقول له كيف تبيع قبل أن تقبض؟ فهمت؟ ما فيش لا يجوز. دي من عنديات نفسك بقى حضرتك، جبتها منين؟ لا يجوز هذا. قبض الثمن اهو خلاص، هو قبض الثمن. انا ما بين اعيد الشريط بس ما تشوف قطره. انت صاحب اموال مكلوم. انا قلت قبض الثمن ولا ما قلت؟ يا شيخ قلت. يا شيخ انت نايم حضرتك، انت نايم ورا الجدار. قلت قبض ال 100 ألف فاشتراها، السيارة فارهة غالية الثمن فاشتراها ب 100 ألف. سيبك العمود ده، خليك انت عمود يا اخونا السوداني وانا مبصر عليك. طب خلاص قرب قرب عشان تستمع. الان اقول فالرجل اشترى بيوعات كثيرة في نفس المجلس، هل يؤثر على خلال المجلس او لا يؤثر؟ الإخوة انقسموا، قالوا يؤثر، قالوا لا يؤثر. المسألة فيها تفصيل، صحيح أنه يؤثر ولا يؤثر. كيف ذلك؟ أولا خيار المجلس ينقطع للرجل الذي قبض الثمن فاشترى بالثمن سيارة، باع البيت، باع الأرض، باع البيت الفارغ بمئة ألف، أخذ المئة ألف قبضه فاشترى سيارة. هنا هو الآن ما زال زيد وعمر. خلينا بس لو فيه عشان تفهموا. ماشي أخرى ماشي. خليها حفلة. هذا مدير بصحتك يا شيخ. شو هذا؟ مش هذا المصطلع؟ طيب شو خلاص، هذا صاحب السفينة ما راحش الواحد. يبقى عندنا كم مجلس؟ 5 ميل قبل 5 هو مجلس واحد، لكن عندنا كم معاملة؟ معاملات 3. زيد اشترى او خلاص لهذا زيد وهذا عمرو. عمرو اشترى من زيد بيت، باع زيد لعمرو بيته بمئة ألف. الرجل اعطاه مفاتيح خلاه، والثاني اعطاه 100 ألف، قبض 100 ألف. ممتاز. لما قبض 100 ألف وجد عند السيد سيارة اعجبته، قال اشتري، قال ابيع بكام؟ ب100 ألف. خذ 100 ألف واشترى سيارة. دي مجلس ودي مجلس. جاء السيد، ما هو مجلس، ما هو في نفس المجلس، يعني بيع وبيع في نفس المجلس. جاء السيد فنظر فوجد ان عمرو يعمل، يعني قل مفاجأة كبرى، باع ارضا شاسعة ب100 ألف، اعطاه 100 ألف واشترى الارض. جيد. يبقى هذا قبض كام؟ 100 ألف. ال100 ألف الراجل كان كل ما بيحلم بطراد عشان يصطاد سمك. راجل سمك في حياته بأكلها كان في البحر. فسمع أن هذا الرجل المتين عنده باخرة متينة، وبكام؟ ب100 ألف. حط 100 ألف واشتراه الباخرة. كان بيع ممتاز.
وين؟ في مجلس واحد. هل هنا الآن يمكن الجميع يخرجوا بخفي حنين ولا لا؟ ولا الكل يخرج متبادل؟ هي دي المسألة. فهمتم ولا لا؟ هل خيار المجلس موجود أو غير موجود؟ نقول نقول الآن أنت اضبط المسألة. نعم هتجيب أجل ما صح. انت عشان شامي زيك شغال معاه؟ لا كلامه غلط. يا عافية دفع من الصدر. يا محرمة سواتيك الان. شوف شوف هنا لما اشترى لما باع زيد لعمر البيت ب100,000 وقبض ال100,000 قل خلى بينه وبين البيت اعطاه المفاتيح. جيد جاء زيد اشترى ايش؟ وهذا ما زال ايه؟ ساكنا جالسا. هذا لما اشترى بالمال اخر قد قال اخترت. انا اخترت. فلما اخترت يبقى معناك كده اسقط ايش؟ وما زال هذا الرجل ها على القرار. يبقى سقط هنا لما يسقط هنا الامر هنا عند هذا الرجل بعد ما اشترى منه. اعطى المال لهذا اشترى منه. يبقى اذا هذا اسقط وهذا ما زال مختارا. الثالث لما اشترى من هذا الرجل ها تبقى ولا اسقط. اسقط خير وين بقى؟ وزن المسؤولين. ومن اشترى وهذا ولا لا؟ الاخير هو اشترى. يبقى اطلب كان الثاني مع الخيار. يبقى ده اللي سقط الخيار. ثم اشترى من هذا الرجل. لما اشترى من هذا الرجل بقي الخيار لهما. سقط هنا لكن بقي سقط في السيارة وبقي في السبيل. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا بقي القرار هنا. يبقى المسألة ضابطها حتى لا تتعب. اذا بعت واشتريت فانتقل الى بيع اخر كأنه قال لك انا اخترت. مفهوم؟ يبقى صار لك انا اخترت. لانه لما اخذ المال واشترى به غيره كأنه قال ايش؟ علي بالامضاء. اسقطت خياري. رضيت. انا راضي للبيع والشراء. مفهوم ولا لا؟ هذه المسألة المهمة جدا عشان تنظر فيها. يوم فقط تحتاج من وقت النظر حتى تضع الشيء في سطره الصحيح تصل الى النتيجة الدقيقة في هذا الباب. واختلف اهل الشام. هذا رجل؟ ها؟ هذا اذا رجع وجب على هذا ان يأتيه بالمال. مش وجب عليه ان يرجع السيارة. لا. الان خلاص صح اتعبتوا في هذه ترجعوا. طب هذا الرجل قال انا اخترت الفتح. لما قال اخترت الفتح ايش اللي ليه عند هذا الرجل؟ لا يذهب يروح يأتي لما تأتي. يقول الان ما تأتي لك تنتظر ما تخرج اي تنتظر في البوري اللي عنده خزائن بعد ما تأتي. حتى لو قال المتيح ما هو مش اخترت حبيبي يا بابا مش قلنا حتى لو قبل لو شال البيت على راسه ومشي بيه. صح؟ لا غلط. انه لو مشي بيه فارق المجلس. ولو فارق المجلس فارق اتخذ عن خيار. لا هو صحيح. انا نقول ما دام في المجلس فله الخيار. فله خيار المجلس. اذا هذه مسألة في اكثر من بيع يبقى يثبت الخيار في هذا الباب. ايضا بالنسبة يعني للفروع التي قد فرعها العلماء في ذلك هو ان يكون الرجل قد تولى طرفي العقد. يكون رجل واحد بس هو الموجود في مجلس العقد لكن قدام مراية يبيع شيء نفسه. طيب تصور مع ان غيابك مؤثر جدا في غياب طبعا غياب من اجل البر لكن هو رجل واحد يتولى طرفي البيع والشراء جالس وامامه ايش؟ مراية. فيبيع ويشتري مع من؟ مع من؟ طبعا كانوا السامع. الرجل امام المرايا يبيع ويشتري مع من؟ حتى خايفين يتكلموا. ها؟ هذا مجنون. لا يبيع ولا يشتري. جيد إجابة جيدة. لكن هو في المرايا يرى ايه؟ واحد وراه ممتاز من قاعدة الناس. ممكن نرى يرى قرينة صحيح او جن نفسي. نعم يبيع مع نفسه
طب كيف نقول متصورة فقهية ليست بعيدة؟ رجل يريد يشتري وله ابن يتيم في حجر هو ولي، وهذا الابن عنده بيت والبيت تحت يد الجد، والجد يريد يحوز على البيت فاشتراه من ابن كيف أو كيف هنا الآن تتصور أنت أنه يجلس في المراية ويكتب على صورته الأولى اللي في المراية إيه؟ ابن بس، لأن هو وكيل عنه. فهنا الآن اجتمع الأصيل والوكيل، اجتمع الأصيل والوكيل في شخص واحد. هو العلم تصور، اجتمع الوكيل والأصيل في شخص واحد. هل هنا بقى إذا كان المجلس ليس فيه إلا شخص واحد يكون فيه الخيار أم لا؟ شفت من الفقهاء يعني أخشى شعر بين العقل الرصين وبين الجنون. يعني هو جالس الآن بعد ما قال لنفسي بكامل بيت بمائة ألف اشتريت، فيقول لنفسي إيش؟ بعت، صح ولا لا؟ فممكن بقى يريد العقد، إمضاء العقد، ماذا يفعل؟ يمشي ولو ماشي خلاص ما فيش المراية حد، صح ولا لا؟ يمشي. لكن هو على ذلك العلماء قالوا لا يتصور خيار مجلس في إيش؟ شخص واحد، فلا خيار مجلس في هذا البلد. والمعتمد في المذهب في خيار المجلس، المعتمد في المذهب في خيار المجلس، ده الصحيح، بأنه وهذا متصور كيف فقهيا، متصور بأنه اشترى بالمائة ألف لابنه من ابنه هذا البيت، أو قل اشترى له بيت، باع أو اشترى. العلماء يقولون هناك ضابط في الولي في مسألة حرية التصرف في الحجر أو لليتيم، إنه لابد يبحث عن الأحاضر. فلذلك قالوا إن كان الرجل بعدما اشترى لما جلس يتدبر وجد أنه لم يختر الإيش؟ الأحاضر لوكيله، فله ديانة هنا الورع بقى، الورع يمنعه من ذلك. فلو منعناه من خلال المجلس قد أوقعنا الضرر بإيش؟ باليتيم. وممكن أن نقول بفسخ العقد بهذا أنه لم يختر الأحاضر، لكن هو الجد، الجد يبقى نزل ولي صحيح. فلذلك كان من الأعدل أن نقول له خيار المجلس، أنه إذا تدبر الأمر ووجد أنه أجحف على وليه فهو لابد أن يتراجع، ولا مجال له للتراجع إلا في خيار المجلس. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بمسألة خيار المجلس، وهو اشتراط عدم الخيار، إلغاء اشتراط إلغاء خيار المجلس. هذه المسألة إخوتي الكرام قبل أن نتدبرها فقهيا لابد أن نعلم أننا تعبديا لابد من تعظيم السنة، تعبديا لابد من تعظيم السنة، لأن الله جل وعلا قد أمر بذلك. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك العلماء يقولون بأن تعظيم السنن هو الأصل الأصيل، وهذا الحمد لله حتى في باب البيوع وإن أخذ على الشافعي ذلك أنه دائما لا يدور إلا مع الآثار، حتى أنه خالف المعاني وهو أبو المعاني ومع ذلك لتعظيم الآثار. فلذلك السنن لابد من تعظيمها. فهنا المسألة التي نزندن حولها أننا لو عللنا أي حديث بعلة رجعت العلة على النقض بأصل النص فلا يجوز أن نعلل بهذه العلة ولا نأخذ بها طالما اجتهادية. وأنا ضربت أمثلة على ذلك كثيرة، ومن هذه الأمثلة الظاهرة جدا أكررها لأن بالتكرار يكون الاستقرار في القلب، هو مسألة اللعب بالإيش؟ بالنرد أو النرد شير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد أو النرد شير فكانما غاص أو كانما وضع يده في دم خنزير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فالعلماء يقولون والعلة في ذلك المقامرة، وكانت من أعظم المفاسد التي كانت بين أهل الجاهلية في اللعب بالنرد أو النرد شير، بأنها كانت على المقامرة. طيب لو لعب الرجل بالنرد مقامرة قلنا الحرمة بالإجماع وبالاتفاق، الرجل ألغى المقامرة وأراد أن يلعب مع زوجته بالنرد أو النرد شير، فهل يجوز له أن يلعب دون مقامرة أم لا؟ الذين قالوا بهذا التعليل قالوا إذا انتفت العلة ينتفي الحكم، صحيح ولا لا؟ والذين حتى قالوا بالتعليل هذا قالوا لو نظرنا وقلنا بهذا القول وانتفت العلة ينتفي الحكم، معنى ذلك أن هذه العلة قد رجعت على النص بإيش؟ بالبطلان. والنص عندي يا أستاذ مشغول بالصغير أنت، النص عندي بيقول إيش؟
طيب
النص عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريح من لعب في النار هو شيء فكانما وضع هذا قدام خنزير. لما قالوا العلة انتفت ينتفي الحكم فرجعوا بالعلة التي هي اجتهاد ممتاز على النص الذي هو وحي بإيش بالإيقاف والمطلقة. ونحن أمرنا الله جل في علاه بأن نأخذ بالإجتهاد أم بالنص، العقل أم النقل. إذا جاء أمر الله بطل نهر ما عقل. ولذلك الله جل وعلا قال اعملوا العقول عند وجود ورود الايه النصوص. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه للرسول والى اولي الامر منهم علموه الذين يستنبط من نفس النص. اما ان ترجع باستنباط يرجع على النص بالابطال وبالايقاف هذا استنباط لا يصح، هذا تعليل عليل لا يؤخذ به. مفهوم؟ هذا اصل المساله التي نتكلم عنها الان، انه يقول ويشترط. نحن في مجلس العقد، اسمع الآن، ما أحد جبرك على أجبرك على البيع أو على الشراء، لكن إذا جلسنا وحدث أنك رأيت السلعة فأعجبتك فقلت أشتري وأنا قلت لك أبيع، لا ترجيع كما يقولون. أنا في العام أقول ما فيش ترجيع، لا إرجاع لا إبطال. المسألة قال السلام إنما البيع عن طراد، توفر الطراد بيننا إذن البيع يتم. يبقى اشتراط عدم الخيار، اشتراط عدم الخيار. رجل جازم يقول انا ما اريد الا اذا حسمت امري وقلت اشتريت انا ادفع المال واخذ السلعة، او قلت بع يبقى اخذ الثمن واعطي السلعة، لا خيار في المجلس. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اذا هو يقول ان لا خيار، يقول لا خيار عدم اشتراط الخيار. المسألة طويلة الزايد جدا، انا ساجمل لكم المسألة في امور ثلاثة، لان هي عندنا قول جديد قديم وقول جديد وتفريع على القول الجديد. الحق كل هذا الباب ينحصر في أقوال في وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو يصح البيع ويصح العقد، يصح البيع ويصح الشرط، يبطل البيع ويبطل الشرط، يصح البيع ويبطل الشرط. هذه المسألة لابد لها من توجيه فقه. وطبعا الذين قالوا بالقديم قالوا القديم الخيار موجود والبيع صحيح وأيضا العقد جائز، واستدلوا على ذلك بالدوران حول الآثار. عندنا الأثر الأول قول السلام البيعاني بالخيار، وهنا إذا الخيار موجود، البيعاني بالخيار ما لم يتفرق فإذا البيع صحيح، البيع صحيح والخيار أيضا. فإذا اشترط قال البيعاني بالخيار ثم اشترط عدم الخيار، قال عندنا دليل آخر مستثني مسألة الخيار، قال البيعاني بالخيار ما لم يتفرق أو بيع الخيار، أو يكون بيع الخيار، يكون البيع بيع الخيار. فقالوا إذا بيع الخيار هنا هذا الاستثناء، إلا بيع الخيار هذا الاستثناء يقيد أن يقول إلا أن يشترط سقوط الخيار، وهذا الاستثناء يتمسكون به، هذا ضعيف جدا حتى في التوجيه. لو قلنا بصحة الاستثناء هنا فإن التوجيه ضعيف جدا جدا جدا. إلا بيع الخيار يعني يقول له اختر أن اخترت خلاص انتهى الموضوع. وهذه لابد أن تفسر الحديث بالحديث، لأن الرواية الأخرى عندنا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. يبقى هذا الذي لابد ان اول به ونوجه به هذا التوجيه. الحديث الثاني قالوا يبطل البيع ويبطل الايش ويبطل الشرط. قالوا هذا الشرط ان يقول لك اسقط الخيار، هذا الشرط منافي للتأصيل العام، لان السلام قال البيعان تقول لا خيار، يبقى انت بتخالف بعقلك النقل وتخالف النص الذي جاءك. البيعان بالخيار قلت لا خيار فخالفت النص، فهنا قالوا إذا هذه المخالفة تنافي أصل العقد. أصل العقد أن يكون على التخير ما دام بيع مشتري في مجلس العقد، فإن كان ينافي مقتضى العقد وأصل العقد فهو على البطال. فهو على إيش؟ على البطال. يبقى الشرط باطل لأنه خالف أصل النص، وباطل والبيع باطل لأنه تضمن شرطا ينافي مقتضى العقد فالبطال. هنا التوجيه الفقهي الصحيح انهم طبقوا قاعدة لطالما ابتعدوا عنها كثيرا باعمال النظر، وهي قاعدة تطلق نهي يقتضي الفتاة. طب قالوا وين النهي؟ ما في نهي، وين النهي؟ ما هو الامر بشيء نهي عن ايش؟ عن ضدي، صحيح ولا لا؟ قال البيعان بالخيار فقالوا لا خيار، كأن السلام يقول البيعان بالخيار هذا خبر يراد به الانشاء، فانت في الانشاء كانه قال لابد ان تلي على الخيار بينكما البائع والمشتري وانت في المجلس، وهو يقول لا افعل، كانه قال لا تقطع خيار المجلس وانت قاطع، يبقى خالف النهي فمطلق النهي يقتضي الايه الفساد. هذا التوجيه في الوجه الثاني. الثالث صح البيع وبطل، وهذا الرجح صحيح، صح البيع وبطل الشرط. في حاجة عارف توجيهه، قول لمحمد عشان انت اصلا يعني انا خلاص متضايق جدا، انت ذهبت ظهرا لتنام صح ولا لا، ورجعت مغربا لتكون على الاستفاقة من اول الدرس الى الان، وانا اشير اليك وانت يعني التساؤب مش ما لا تترك التساؤب بحال، انت يا ابني اصبحت ملازما اصبح قليلا التساؤب فجبني عشان تسيطر. طبعا مزيد فيه تسيطر فين الموطن الجديد احل على من كان بمثل شيخ الخليل بيعرف خليل احل على من كان مثله. دكتور فين دكتور؟ دكتور كامل دكتور مين؟ دكتور دكتور دايما نايم هناك في غيابة الجوق سيبه سيبه هذا بيحلم الان. هو الإجابة عند هذا الرجل، وأنا تأكدت لأنه هو مش متوقع منه أنه يأتي الإجابة السديدة، لأنه مش حريص ومش ملازم للدرس، لكن التوفيق ما يجيش غير من ربنا جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. الأصل في ذلك حديث بريرة في هذا الباب، والتوجيه الفقهي في هذا الباب بأنه خالف شرعا لم ينافي مقتضى العقد فيصح العقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة وقالت لعائشة رضي الله عنها على أن قومها أرادوا أن تكاتبهم فكتبتهم على، ثم ذهبت إلى عائشة تقول ساعديني، فقالت نعم على أن يكون الولاء لي. هي تعلم وتعلمت من السلام أن الذي أعتق هو الذي يستحق الولاء، فلما ذهبت إلى قومها قالوا لا نعم نرتضي بأن تنجم لنا المال على أن يكون ولاؤك لنا. فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ذلك غاضبا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اشترطي لهم الولاء مغضبا، قال ذلك انكارا لا اقرارا. ثم قام خطيبا فقال كلاما فصلا في هذا الباب، قال ما بال اقوام يشترطون شروطا، ما بال اقوام يشترطون، ليست في كتاب الله جل في علاه، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم صحح العقد لعائشة مع بريرة، صحح العقد لعائشة مع بريرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى، قال شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعطى، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعطى. هذا دلالة واضحة جدا على أن صلى الله عليه وسلم صحح العقد مع بطلان الشرط. العلماء يقولون هنا نحن نقول إن كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد فإننا نصحح العقد ونبطل الشرط، وهذا صحيح. هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، هو مقتضى العقد إيش؟ الإبرام، الإبرام صح ولا لا؟ صح؟ لا، مقتضى العقد أو مقتضى ما في العقد الذي يريده هو خيار المجلس. طيب صحيح ولا لا؟ إجابة وقبول إيش بس؟ الله يهديك. المسألة في تمام الملك، المسألة في تمام الملك، لو قلنا له أسقطنا الخيار أثر على الملك؟ لا. لو قلنا له ألزمناك بالبيع أثر على الملك؟ لا. فالملك يتم بالتراضي، إنما البيع بالتراضي، فتنتقل الملكية وأنه لا ينافي الخيار، لا ينافي انتقال الملكية، هذا راجح صحيح، لا ينافي انتقال الملكية على الراجح الصحيح، لكن تكون الملكية ناقصة وليست تامة، يبقى إذن لا علاقة لها مع مقتضى العقد. فهنا نقول بطل الشرط وإيش وصح العقد. طيب بالضبط بالضبط عشان تفهم هذا الباب، مثل العقود التي فيها شروط ربوية، ومثله مثل العقود التي فيها استثناءات أخرى لا يرضها المالك، كأن تقول مثلا بأنك تأخذ الكريدت كارت هذه اللي فيها شرط مثلا شرط ربع، أنت الشرط يقول لك لو تأخرت تدفع فائدة، ما تأخرت ما زلت على ما أنت عليه، أقرضتك فلما لم تتأخر لك أن تدفع الذي عليك، لكن تأخرت شهرا فعليك فائدة. طبعا كل قرض جرى نافع هو ربا. فالعلماء ايش يقولون؟ طبعا هو اختلف، لكن هنا يقولون الشرط هذا ينافي مقتضى العقد، مقتضى صحة العقد عدم الزيادة، لأن الزيادة ربا، صحيح ولا لا؟ فهو ينافيها لما يقول لا تعزيز ينافيها، يبقى العقد لابد أن يبطل، فده شرط ربا يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان. لكن هذا الشرط لا يرجع على بالإزالة، فلذلك نقول الصحيح الراجع في ذلك صح العقد وبطل الشرط، وهذا كما قلنا تحكيم حديث بريرة في ذلك هو الأصل في هذا الباب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك، قال إذا ثبت ذلك فر عليها، قال إذن هذه الصورة لنطبق فيها الأمور الثلاث، صح البيع والعقد، بطل البيع والعقد، صح البيع وبطل الشرط، آتي في الشرط الشرط. قال لو جاء رجل لعبد له فقال له إن بعتك فأنت حر، إن بعتك فأنت حر، المسألة هنا مرتبة، لو باع بيعا مطلقا فما الحكم، لو باع بيعا مشروطا فما الحكم. لا لا لا، هذا المثل سيظهر لي الكتاب كان كتابا حقا من كان فيه طغمتين. إن بعتك فأنت حر، نعم أنت بقى شو تصورها في الخير، لا ما أنش قلت لك العلم تصور تصور تعرف تفسرها بقى كلها لا يخالف واحد منها. خلينا نشوف غيرك الآن تفضل. لا لا أنا الآن أنت ائتني بمسألة مفصلة، أنت تريد تصل إلى المحطة الأخيرة وانتهى الموضوع. لا عيد السؤال. زيد له بكر عبد، قال له إن بعتك فأنت حر، أنت تؤمن الحرية؟ طيب يا أخي أنا سأحسن إن بعتك فأنت حر، عندنا البيع إما أن يكون بيعا مشروطا وإما أن يكون بيعا إيش مطلقا لا ثالث له، فصل بقى الآن، فصل الحكم بيدي بيدي، بس أنت غير متصور له، تعال غنظر دلوقتي الآن، البيع إما يكون مطلقا إما يكون مشروطا، امشي على نفس المنوال. هذا هو إما يكون بيع مطلقا أو بيع مشروطا. لا 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 غلط، ما البيع إما يكون مطلقا إما يكون مشروطا، نفكر أغنية. لا لا مش كده مش كده يا دكتور، اسمعني بس، فسر يعني ايه بيع مطلقا او بيع مشروطا، فسر. نعم تعال تفضل يا استاذ، دون بيع مطلقا او بيع مشروطا هذا المهم، يا عندنا دلوقتي الجزائري بس اصبر. ايوه في البيع نفسك هو ده اللي درسناه كل ده، حرام كده. هات انت كده
جعلتني اتنفس في الصعباء، لانه لو مثلا مفيش فيها يبقى انا كده ساعه ونص او ساعه رايح جاي، فانا حضرتك بجري على الهواء على الميه مش في التراك.
بيعا مطلقا يعني باع البيع دون ان يشترط اي شرط فيه في الخيار، بيعا مشروطا ما شغال في هذا الباب اشترط سقوط الخيار، هو اما ان يشترط اسقاط الخيار او لا يشترط اسقاط الخيار، مش بتكلم على ضوء اللي احنا شرحناه. يبقى البيع المطلق يقول للعبد، زيد قال لبقر ان بعتك فانت حر، طب بيع مطلق يعني معنى كده البيع المطلق يكون ايه بسرعة، له خيار ممتاز، انا عارف ان ايه عندك بشونس عشان كده احد يعني له خيار اهو الان، بيع مطلق هينزل تحت عموم قوله السلام البيع يعني، يبقى عتق العبد ولا ما عتق؟ عتق، ولما عتق قلنا هذا العتق يسمى ايه؟ احل بسرعه قطره دكتور شامي رأيت البر ماذا يفعل؟ هات اصبر يا شيخ انت متعجل الآن تدبرها أصلا رأيت؟ لا انا مش عايش ما نجدع عباك خليه ان شاء الله يموت حتى يصلوا عليه كده برضو مدبر يا جماعة قصص الله يهديكم انتوا داخلين في سكة ما لهاش دعوة بالله احنا بنتكلم فيه خالص هو هذا الذي اريده لو اعتق قد اختار مش هذا الخناقة بالله ده في بداية الدرس اقسم بالله انا قلت هذا قال ان بعته هذا الذي ما تصوره الدكتور لو قال ان بعتك فانت حر طب هو باعه لكن ما زال في المجلس فهمت فلما كان في المجلس كان له خيار الامضاء او خيار لما قال انت عتيق بالتعليق كانه اختار انتهى الموضوع اختار ايش عدم الامضاء فهمت ان بعتك فانت حر في ايه بعتك السمن والسكر ثمنة عندك فقريا ليست محتملة السيد هيبيع للعبد اذا كان كل العبد ملك للسيد يا اخي اسمع بس الله يديك ما هو حتى لو انتهى زي بعته كما حتى لو كان هو ما زال في مجلس يا بابا انت حنفي انت دارس اي مذهب انت دارس اي مذهب ممكن تكون شافعي لان اصلا خالي تعرف دي صعبة عندنا مش عندنا صعبة لكن هي اصلا لو قلت بعتك هذا على المقال هذا والتعليق على المقال بعتك فانت حر فذهب فباع لكن ما زال في مجلس العقد فقلنا عتق ولا ما عتق يعتق لأنه هو قال أنا بعت الآن لكن عندي فعتق الرجل عليه بالتعليق السابق قلنا هذا اختيار منك مصدر مسألة في المصنف يا حبيبي أنت تروح تشوف الأمر ده تقرأه أيوة نص عليها حبيبي لا ما نص عليها أتى بها فهمك واللي مثلك ما يصدش بيه انت ما تصل ليه فهمت كده
هات له نفس المد
قال هو أما الشيخ أبو إسحاق فقال إذا باعه على أن لا خيار بينهما ففيه وجهان وإن شئت قلت في المسألة ثلاثة أوجه أحدها يبطل البيع والشرط والثاني يصح البيع والشرط والثالث يصح البيع ويبطل الشرط إذا ثبت هذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا مطلقا فإنه يعتق إذا تم الإجابة القبول
خلاص انتهى هو المفروض أصلا طالب العلم يجلس طالب العلم ليتعلم هو هذا لو ما جلس طالب العلم لن يتعلم بحال من الأحوال والفقه يحتاج لدقة نظر وتصور مثلا بعد ذلك ختم المصنف الكلام على العقود التي يدود فيها الخيار العقود التي يدود فيها الخيار لنا إجمال كلام إجمال فيها العلم له أناس له إجمال الكلام له إجمال وله تفصيل الكلام الإجمالي في العقود التي فيها الخيار أو ليس فيها الخيار هي ثلاثة عقود لازمة من الوجهين عقود جائزة من الوجهين عقود لازمة جائزة هذا إجمال الكلام في هذا الباب عقود لازمة من الوجهين عقود جائزة من الوجهين عقود لازمة جائزة عقود جائزة من الوجهين كسرعة كالوكالة كالإبة كالشركات فهذه كلها عقود جائزة من الطرفين وعقود لازمة من الطرفين كالبيع ولازم من الطرفين كالإجارة لأن الإجارة بيع فرع عن البيع لازمة من الطرفين وعقود وسط لازمة من طرف جائزة من طرف كالرهن جائز من طرف ولازم من طرف الإجمالي العقود الجائزة من الطرفين لا خيار فيها العقود الجائزة من الطرفين لا خيار فيها بحال من الأحوال لما؟ قالوا لأن الخيار له في أن يمضي أو يفسخ لأن الهبة لا تكون إلا بالخاطر يقول زيد العمر أعطيتك أو وهبتك سيارتي، وما زال عمرو لم يأخذ منه ولم يقبض السيارة لزيد أم يتراجع؟ يتراجع وماذا يقول؟ يقول ما أبي ما أعطيك، سامحني امرأة احتاجت السيارة وأنا كنت سأهديك إياها فسامحني على ذلك. له ولا ليس له؟ له. فإذا قالوا بأن الخيار هنا غير موجود لأنه يستطيع التراجع في أي لحظة، والثاني أيضا يستطيع أن يقول له هديتك هذه لا أقبله لأنك تهدين الهدية وتقصد بالهدية ما وراء الهدية فلا أريد الهدية. فإذا هذا الخيار نفسه يمنع لنا الكلام بخيار المجلس. هذا بالنسبة للجائز من الوجهين. اللازم من الوجهين يثبت في الخيار. طبعا عندنا النكاح، للنكاح له تفصيل آخر سيأتي عليه إن شاء الله تفصيلا، يثبت فيه الخيار لأن السلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وأما الجائز من وجه، اللازم من وجه، قد نقول هنا إذا شابه الجائز من الطرفين فله حكم، وإذا شابه اللازم من الطرفين فله حكم، وينزل تحت التفصيل الذي سيأتي. أما في التفصيل فقد قال علماؤنا عندنا عقود فيها اللزوم من الوجهين قد يصح فيها خيار المجلس ولا يصح فيها خيار الشرط. نحن هنا الخيار إما خيار المجلس إما خيار الشرط إما خيار إيش؟ عيب أو غبي. فيصح فيها خيار المجلس ولا يصح فيها خيار الشرط. قد يصح فيها خيار المجلس ولا يصح فيها خيار الشرط. قالوا كعقود الصرف. كيف عقود الصرف؟ ذهب بذهب، ذهب بفضة، دراهم بدنانير، دولار بدينار، بيورو. فقال علماؤنا في عقود الصرف يشترط شروط حتى يصح العقد أصالة، هو ها عدم الفراق إلا بعد التقابض. يبقى إذا نقول خيار الشرط لا يكون هنا بحال من الأحوال، لأن شرطية التقابض في المجلس يمنع خيار الشرط. يبقى لنا خيار المجلس. ما زال في المجلس يعطي الدرهم بمئة دولار أو الدولار بمئة درهم، نقول له أن يرضى أو له ألا يرضى. حصل الإيجاب والقبول في الصرف، الدرهم بمئة دولار أو الدولار بمئة درهم، لو حصل الإيجاب والقبول ما زال في المجلس له أن يتراجع، يقول لا ما أريد إمضاء البيع، أريد فسخ البيع. وإن كان أراد الإمضاء نقول يمشي أو ينتهي من المجلس فيصح ذلك ولا خير شرط. لما؟ لأنه كما قلنا قال سلم الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد، وقال الفضة بالفضة ربا إلا أن يكون يدا بيد. ثم قال إذا اختلفت الأصناف ذهب بفضة فبيعوا كيف شئت، التفاضل هنا مباح، فبيعوا كيف شئتم. لكنه قال إيش؟ ها إذا كان يدا بيد. وفي رواية أخرى قال في حديث عبادة قال لا تبيعوا غائبا منها بناجز، لا تبيعوا غائبا منها بناجز. هذا بالنسبة لعقد الصرف يشابهه عقد السلم. عقد السلم أيضا يشترط فيه قبض كل المال في المجلس، فقالوا إذا عقد السلم يصح فيه خيار المجلس ولا يصح فيه خيار الشرط. يبقى لنا العقود الأخرى وهي الكلام على الوكالة أو العقود الجائزة من الطرفين أو العقود التي فيها شبه من الجائز واللازم كالصلح وغيره. هذا إن شاء الله نفصله. ممكن ندخل على الشركات الآن لو